لا شك أن وداده بالقلب دوما واجد، حب النبي الهاشمي فرض علي مؤكد. لا شك أن وداده بالقلب دوما واجد.
الجوانب النفسية في الأحاديث النبوية، برنامج من إعداد وتقديم الدكتور عثمان الغزالي، تنفيذ موز المال.
حب النبي المصطفى أهدى إلينا عزة في هديه للعالمين، نسمو بأحمد رفعة. حب النبي المصطفى
أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا ويدفع عنا البلاء والنقمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ذو النسب الأعظم والحسب الأكرم والبيت الأرفع والمنصب الأروع، فأقام الأود وقوم الميت وضحد الشرك وأزال الشك وخفض منار الكفر وثبت مقام الحق وأنقذ الناس من بوائق الضلالة وخلصهم من جرائر الجهالة. فصل الله عليه، فصل الله عليه في الغدو والآصال، صلى الله عليه في الغدو والآصال صلاة ضامنة للدوام والاتصال. وبعد، أيها المستمع الكريم، نقف اليوم أمام حب الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالديه والناس أجمعين. سيدي يا رسول الله، أشهد الله أنك أحب إلينا من أنفسنا، وأحب إلينا من والدينا، وأحب إلينا من أولادنا، وأحب إلينا من الناس أجمعين، يا صاحب المقام المحمود، ويا صاحب الحوض المورود، ويا حبيب رب العالمين. أيها المستمع الكريم، يأتي بعد حب الله حب الرسول في أعلى درجات الحب الإنساني رقيا وكمالا، وحب الله تعالى وحب الرسول يكونان معا، يكونان معا ذروة الحب الإنساني وأعلى درجات الروحانية والصفاء والنقاء. إن حب الرسول واجب على كل مسلم، إذ أمرنا الله تعالى بحبه وقرن هذا الحب بحب الرسول. حب الله أمر واجب، وحب الرسول صلى الله عليه وسلم أمر واجب أيضا. نعم، وقد أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الحب وحب أهل البيت، قال عليه الصلاة والسلام: أحب الله لما يغدوكم من نعمة، وأحبوني بحب الله، وأحب أهل بيتي بحبي. ويجب أن يكون حب المسلم للرسول أشد من حبه لنفسه أو لوالديه أو لأولاده كما ذكرنا، أو لأي إنسان آخر. فعن أنس أن رسول الله قال: لا يؤمن أحدكم، أي لا يكتمل إيمان أحدكم، حتى أكون أحب إليه من والديه وولده والناس أجمعين. وعن عبد الله بن هشام قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر، فقال عمر: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي. فقال الرسول: لا والذي نفسي بيده، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر: فإنه الآن، لأنت أحب إلي من نفسي. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر، أي الآن تم الإيمان. ويجد المؤمن في حبه لله تعالى وللرسول لذة وسعادة لا تعدلها أي لذة أو سعادة في الدنيا، ويشعر الإنسان بحلاوة الإيمان. عن أنس أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. وإذا أحب المؤمن الله تعالى وأحب الرسول وجد حلاوة الإيمان، وغمره الشعور بالسعادة والطمأنينة، وأصبح في سلوكه كل متوجها إلى الله تعالى لا يفعل إلا ما يرضيه، ويبتعد عن كل نهي، ويدفعه حبه إلى حب كل المخلوقات فيحب الناس جميعا. والمحب يطيع للمحبوب ويخضع له ويستسلم له. ولذلك كان حب الله وحب الرسول من العوامل الهامة في تربية النفس المسلمة، وفي تقوية الإخلاص للإسلام، وشدة التماسك بمبادئ التعاليم، والالتفاف حول الرسول والاقتداء به والائتمار بأمره، وقد كانوا صفا واحدا وقلبا واحدا في مواجهة الكفار والأعداء، متشوقين إلى العمل على تبليغ الرسالة، متلهفين على الاستشهاد في سبيل الله. وقد وعدهم الله من يتبع الرسول ويأتمر بأمره بأن يحب الرسول ويغفر الله عز وجل له الذنوب. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. ووعد الرسول صلى الله عليه وسلم من يحبه بالجنة. فعن أنس قال: إن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة، فقال: متى الساعة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها من صيام ولا صلاة ولا زكاة إلا أنني أحب الله ورسوله. فقال له الحبيب المصطفى: أنت مع من تحب. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب البشير النذير، وأكرمنا بالصلاة عليه صلى الله عليه وعلى آله. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع برنامج الجوانب النفسية في الأحاديث النبوية.
حب النبي محمد فيني وفال سعادتي، هب لي إلهي زهرة فيها تزيد محبتي.
أعده وقدمه الدكتور عثمان الغزالي، مع تحيات المنفذة موز المال.
صلى الكريم على النبي من حبه قلبي ملك، والآل ثم الصحب ما سبحت نجوم في الفلك.
الذكر الحكيم.
هذه إذاعة الشارقة.
في القمر في الحب في الأحلام في ألق البكر، طيري معي يا روح في وهج القمر. في الحب في الأحلام في ألق البكر،
يا روح لا تلعب بك الأوهام، فلك الندى والزهر والأنسام. ما ضل من عرف الإله وما غوى.
يا روح لا تلعب بك الأوهام، فلك الندى والزهر والأنسام. ضل من عرف الإله وما غوى.
سحب المتاعب تنجلي وتعود للأنس الليال، فإذا ابتليت تحملي وتعلمي قهر المحال. سحب المتاعب تنجلي وتعود للأنس الليال، فإذا ابتليت تحملي وتعلمي قهر المحال.
إذاعة الإمارات العربية المتحدة من الشارقة تقدم:
حب النبي الهاشمي فرض علي مؤكد، لا شك أن وداده بالقلب دوما واجد. حب النبي الهاشمي فرض علي مؤكد، لا شك أن وداده بالقلب دوما واجد.
الجوانب النفسية في الأحاديث النبوية، برنامج من إعداد وتقديم الدكتور عثمان الغزالي، تنفيذ موز المال.
حب النبي المصطفى أهدى إلينا عزة في هديه للعالمين، نسمو بأحمد رفعة. حب النبي المصطفى أهدى إلينا عزة في هديه للعالمين نسلو بأحمد رفعة.
أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله جل جلاله وتقدست أسماؤه، القوة الروحية الخفية الخارقة للعادة التي تتفرد بالوحدانية والإيجاد والخلق، وتتعزز بالقدرة والإرادة، وتتحكم بالقوة والقهر، خالق هذا الكون وموجد هذا الوجود. وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد، وأشهد أن محمدا رسول الله خير خلق الله. وبعد، أيها المستمع الكريم، ما زلنا في الجوانب النفسية في الأحاديث النبوية، نكمل دوافع الحب. تكلمنا عن حب الله وعن حب رسول الله، واليوم نقف أمام الحب للناس. وعن حب رسول الله، ماذا قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم عن حب الناس، وماذا قال القرآن الكريم؟ أيها المستمع الكريم، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. الإنسان كائن اجتماعي يعيش في مجتمع تربطه بكثير من أفراده علاقات متعددة، وجدانية واجتماعية واقتصادية وغير ذلك من أنواع مشاعر الحب والحنان والتعاطف والتعاون والوفاء والإخلاص والانتماء، ويشعر بينهم بالأمن والطمأنينة والسعادة. وحب الطفل لأمه هو أول حب يشعر به الطفل منذ ميلاده، وذلك لارتباط الأم بإشباع جميع حاجاته الأساسية وما يصاحب هذا الإشباع من شعور بالمتعة واللذة. ثم يتكون بالتدريج بعد ذلك حب الطفل للأفراد الآخرين المحيطين به كالأب والإخوة والأقارب والأصدقاء والجيران والناس بعامة. وكما يشعر الطفل بحبه لوالديه ولأفراد أسرته، فإنه يشعر كذلك بحبهم له وعطفهم وحنانهم عليه واهتمامهم به ورعايتهم له. وهذا الجو المشبع بالحب المتبادل الذي ينشأ فيه الطفل عامل هام في تكوين شخصية هذا الإنسان السوية وشعوره بالأمن النفسي والثقة بالنفس والسعادة. والطفل الذي ينشأ هذه النشأة السوية يشعر عادة بمحبته للناس جميعا، فهو يألفهم ويتودد إليهم ويحسن معاملتهم ويعطف على من يحتاج منهم إلى عطف، ويقوم بمد العون إلى من يحتاج منه إلى عون ومساعدة. ومحبة الإنسان للناس والمساعدة ومد يد العون من أهم العوامل الهامة التي تجعل الإنسان يشعر بأنه ينتمي إلى المجتمع وبأنه عضو نافع ومفيد فيه، وإن من شأن ذلك أن يجعله يشعر بالرضا عن نفسه وبالغبطة والسعادة. وقد أدرك المعالجون النفسيون المحدثون أمثال ذلك، سواء ما كان منهم من القدماء أو المحدثين. نعم، ومن هنا تتضح حكمة اهتمام الإسلام بدعوة الناس إلى التآلف والتواد والتحاب والتعاون. فارتباط الإنسان بالآخرين بالمودة والمحبة يقوي انتماءه إلى الجماعة، ويخلصه من شعور القلق الذي ينتج عن الوحدة والعزلة عن الجماعة، وهو شعور يعاني منه عادة المريض النفسي. قد اهتم القرآن أخ الإيمان والإسلام بتوجيه المسلمين إلى الأخوة والمحبة والتعاون والترابط. قال الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال أيضا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. صدق الله العظيم. ويمدح القرآن الكريم الأنصار لمحبتهم للمهاجرين. قال تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وكذلك حث الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمين على التآلف والتواد والتحاب، فعن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على ما تحابون به؟ أفشوا السلام بينكم. أخرجه الترمذي. وفي الحديث أيضا جعل الرسول حب المسلمين وود المسلمين شرطا لإيمانهم ودخول الجنة. فالمؤمن حقا هو من يحب الناس والناس يحبونه، ومن لا يحب الناس ولا يحبه الناس فهو إنسان لا خير فيه ولا أمل له في مغفرة الله. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن مألف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. وحب المؤمن للناس يجب أن يكون خالصا لوجه الله تعالى، لا لمنفعة عاجلة أو لغرض شخصي أو سعيا وراء مال أو منصب أو جاه. فسلوك المؤمن كله لوجه الله ورغبة المؤمن في رضا الله. ولذلك فكل ما يقوم به من أفعال إنما يقصد به وجه الله تعالى. وقد حث الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يتحابوا في الله، ورغبهم في ذلك بالثواب العظيم. فعن أبي مالك الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قضى صلاته صلى الله عليه وسلم أقبل إلى الناس بوجهه فقال: يا أيها الناس، اسمعوا واعقلوا واعلموا أن الله عز وجل له عباد. وفي رواية أن لله عز وجل عبادا ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء على مجالسهم وقربهم من الله. فجاء رجل من الأعراب فقال: يا نبي الله، ناس من الناس ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء على مجالسهم وقربهم من الله، انعتهم لنا، أي صفهم لنا. فسر وجه الرسول صلى الله عليه وسلم لسؤال الأعرابي، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: هم ناس من أفناء الناس ونوازع القبائل، لم تصل بينهم أرحام متقاربة، تحابوا في الله وتصافوا، يضع الله لهم يوم القيامة منابر من نور فيجلسهم عليها، فيجعل وجوههم نورا وثيابهم نورا، يفزع الناس يوم القيامة ولا يفزعون، وهم أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أخرجه الإمام أحمد. وعن أبي هريرة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث السابق: رجلان تحاب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. اللهم اجعلنا من المتحابين فيك، واجعلنا من المؤمنين حقا الذين رضيت عنهم قولا وفعلا. وصلى الله على البشير النذير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم هذا. وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع برنامج الجوانب النفسية في الأحاديث النبوية.
حب النبي محمد فيني وفال سعادتي، هب لي إلهي زهرة فيها تزيد محبتي.
أعده وقدمه الدكتور عثمان الغزالي، مع تحيات المنفذة موزة المال.
صلى الكريم على النبي، من حبه قلبي ملك، والآل ثم الصحب ما أجد.
أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه في الصلاة ألا يرجع إليه بصره؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار، أو يجعل الله صورته صورة حمار؟ عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنا فلا آكل متكئا.
قال معروف الكرخي: إذا أراد الله بعبد خيرا فتح عليه باب العمل وأغلق عليه باب الجدل، وإذا أراد الله بعبد شرا أغلق عليه باب العمل وفتح عليه باب الجدل. هذه إذاعة الشارقة، أطيب الأوقات نتمناها لكم.
سينسينيها والدنيا وللجنات يحمل.
إذاعة الإمارات العربية المتحدة من الشارقة تقدم
حب النبي الهاشمي فرض علي مؤكد، لا شك أن وداده بالقلب دوما واجد. حب النبي الهاشمي فرض علي مؤكد، لا شك أن وداده بالقلب دوما واجد.
الجوانب النفسية في الأحاديث النبوية، برنامج من إعداد وتقديم الدكتور عثمان الغزالي، تنفيذ موز المال.
حب النبي المصطفى أهدى إلينا عزة في هديه للعالمين، نسمو بأحمد رفعة. أهدى إلينا عزة في هديه للعالمين، نسمو بأحمد رفعة.
أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الأول بلا عدد والآخر بلا أمد، الحكيم بغير توقيف من أحد، العليم بغير تعريف من بشر، الذي قدر فقهر وخلق فبهر ووفى لما وعد وأجاب لما دعي وأحسن لما أدب وأجزل لما وهب، حمدا متصل المدد جاريا على الأبد. وصلى الله على النبي المصطفى محمد ذي الرسالة الصادعة والمقالة الناصعة والعترة الصالحة والأسرة الناصحة، صلاة جامعة بينه وبين آله الطاهرين الأبرار الطيبين الأخيار. أيها المستمع الكريم، ما زلنا مع الحب ونكمل اليوم حب الناس، فتعالوا ماذا قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. يقول النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: زار رجل أخا له في قرية أخرى، فأرصد الله له على مدرجته ملك، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله عز وجل. قال: فإني رسول الله إليه بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. أخرجه الإمام مسلم. فمن كان حبه للناس خالصا لوجه الله، وكان بغضه أيضا لله عز وجل، قد استكمل الإيمان. الذي يحب لله والذي يبغض من أجل الله استكمل الإيمان. ودعا الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمين إلى أن يكون الحب للآخرين صادقا مخلصا من عوامل الأسرة، وإنما يتحقق ذلك إذا أحب المؤمن لأخيه المؤمن ما يحب لنفسه. فعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وعن أبي هريرة أن النبي قال في حديث طويل جاء فيه: أحب للناس ما تحب لنفسك تقول مسلمة. أيها المستمع الكريم، إن تراحم الناس وتوادهم وتعاطفهم يقوي الروابط الاجتماعية بينهم ويعمل على تماسك وحدة المجتمع والاستقرار. فالأفراد إنما هم لبنات في البناء المجتمع، إذا تفككت بينهم الروابط وانقطعت بينهم الصلة بسبب البغضاء والشحناء تفكك المجتمع، وانهار كما ينهار البناء إذا تفككت الأجزاء. وقد أدرك الرسول صلى الله عليه وسلم بفطنته وحكمته تلك الحقيقة، فحث المسلمين على التعاون والتآخي والتماسك حتى يظل بناء المجتمع الإسلامي مستقرا ثابتا قويا، لا تؤثر فيه عوامل التدمير والتخريب التي يوجهها إليه أعداء الإسلام. وقد وصف الرسول صلى الله عليه وسلم التعاون بين المسلمين وتضامن المسلمين وتماسك المسلمين بما يوجد بين أعضاء الجسد من تعاون وتآزر وانسجام. فعن النعمان بن بشير أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وفي هذا المعنى قال أيضا: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. نعم، أخرجه الإمام أحمد. ولم يكتف الرسول بدعوة المسلمين إلى الإخاء والتواد والتراحم والتعاطف والتعاون والتماسك، ولكنه مارس تحقيق ذلك عمليا في المجتمع الإسلامي الذي أسسه في المدينة بعد الهجرة مباشرة. فقد آخى عليه الصلاة والسلام بين المهاجرين والأنصار، فعمل بذلك على تقوية روابط الأخوة والمحبة والتكافل بين المسلمين. ونذكر مثالا لذلك أن الرسول آخى بين سعد بن الربيع الأنصاري وعبد الرحمن بن عوف، فقال سعد لعبد الرحمن: إني أكثر الأنصار مالا، فاقسم مالي نصفين بيني وبينك، ولي امرأتان، فانظر أعجبهما إليك فسمها لي فأطلقها، فإذا انقضت عدتها فتزوجها. فقال له عبد الرحمن: بارك الله لك في أهلك ومالك، أين السوق؟ فدله على السوق، فتاجر وكسب وتزوج وأصبح من أثرياء المدينة. أيها المستمع الكريم، إن المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار وما أدى إليه ذلك من انتشار روح الأخوة والمودة والتعاون والتماسك بين المسلمين كان نموذجا فريدا للتماسك الاجتماعي لم يحدث له مثيل من قبل أو من بعد في تاريخ البشرية، وكانت له آثار بعيدة في استقرار المجتمع الإسلامي بالمدينة، مما ساعد على تفرغ المسلمين من أجل العمل على نشرة الدعوة. ولا يكتفي المؤمن فقط بأن يحب للناس، بل إنه يحرص أيضا على أن يكون محبوبا من الناس، تصديقا لقول الرسول: المؤمن مألف ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام ينصح المسلمين بالقيام بالأعمال التي تكفل لهم حب الناس، فكان ينصحهم بإفشاء السلام والتصافح والتهادي والتواد: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم عن عطاء بن مسلم الخراساني أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: تصافحوا تصافحوا يذهب الغل. إعادة. وعن عطاء بن أبي مسلم عبد الله الخراساني أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: تصافحوا يذهب الغل وتهادوا تحابوا وتذهب الشحناء. صدق رسول الله. والله سبحانه وتعالى يحب المؤمن الذي يحب الناس ويحبه الناس. فعن أنس أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الخلق عيال الله، فأحب الخلق إلى الله من أحسن إلى عياله. وعن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي قال: جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. والزهد في الدنيا أن يكون الإنسان بما في يد الله أغنى منه بما في يده، وإعراض الإنسان عما في أيدي الناس يؤدي إلى حب الناس له. وإذا أحب الله عبدا أحبه أهل السماء والأرض وكتب له القبول. فعن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال: إني أحب فلانا فأحبه. قال: فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله يحب فلان فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض الله عبدا دعا جبريل: إني أبغض فلان فأبغضه. قال: فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلان فأبغضوه. قال: فيبغضونه، ثم توضع له البغضاء في الأرض. أيها المستمع الكريم، نسأل الله العلي القدير أن يقبل منا أعمالنا، وأن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على البشير النذير محمد عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع برنامج الجوانب النفسية في الأحاديث النبوية.
حب النبي محمد فيني وفال سعادتي، هب لي إلهي زورة فيها تزيد محبتي.
أعده وقدمه الدكتور عثمان الغزالي، مع تحيات المنفذة موزة المال.
صلى الكريم على النبي من حبه قلبي ملك، والآل ثم الصحب ما سبحت نجوم في الفلك.
قدم
حب النبي الهاشمي فرض علي مؤكد، لا شك أن وداده بالقلب دوما واجد. حب النبي الهاشمي فرض علي مؤكد، لا شك أن وداده بالقلب دوما واجد.
الجوانب النفسية في الأحاديث النبوية، برنامج من إعداد وتقديم الدكتور عثمان الغزالي، تنفيذ موز المال.
حب النبي المصطفى أهدى إلينا عزة في هديه للعالمين، نسمو بأحمد رفعة. حب النبي المصطفى أهدى إلينا عزة في هديه للعالمين، نسمو بأحمد رفعة.
أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا طاهرا خلق الإنسان علمه البيان، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أيها الإخوة المؤمنون، ما زلنا مع الحب مخلوقات الله جميعا وحب الأبناء. إن الإسلام دين المحبة والخير للإنسانية جمعاء ولمخلوقات الله، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة أن يحبوا الناس في حب الناس جميعا، وأن يفعلوا الخير للإنسانية عامة. وخير مخلوقات الله كل المخلوقات من حيوانات وطيور. فعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة، رواه الشيخان. وعن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق فاشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج، فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: قد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ بي. فنزل البئر فملأ خفه ثم أمسكه بفيه، أي بفمه يعني، فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم لأجرا؟ قال: في كل كبد رطب أجر، صدق الرسول صلى الله عليه وسلم. إن دعوة الرسول إلى الحب والخير ليست محدودة بحدود، وهي ليست موجهة إلى حب الناس فقط، بل إنها دعوة شاملة لكل الكون وما فيه من مخلوقات الله. والرسول صلى الله عليه وسلم حينما يدعو المسلمين إلى حب الإنسان وجميع مخلوقات الله الأخرى، إنما يدعوهم بذلك إلى أن يكونوا أناسا كاملين مثاليين يملأهم الحب والخير، ويفيض هذا الحب إلى الكون كله. إن الإنسان الذي يمثل للناس بحبه إنما لا يرضى عنه الله عز وجل، لا بد أن يكون الحب خالصا خالصا، ويتمثل لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، يستطيع أن يحقق ذلك في ذاته، يصبح في ذروة الصحة النفسية وفي قمة السعادة عندما يحب الناس بإخلاص وإمعان. أما حب الأبناء، لقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو المسلمين إلى حب الأبناء وحسن تأديب الأبناء والرعاية، وكان عليه الصلاة والسلام قدوة حسنة للمسلمين في ذلك، فقد كان يحب الحسن والحسين رضي الله عنهما، وكان يحن عليهما صلى الله عليه وسلم ويحن عليهما ويعانقهما ويقبلهما ويحملهما فوق ظهره. فعن أنس أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لفاطمة رضي الله عنها: ادعي ابنيا، فيشمهما النبي صلى الله عليه وسلم ويضمهما إليه. لذلك قال، روى عنه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس التيمي جالسا، فقال: إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. فنظر إليه الرسول صلى الله عليه وسلم ثم قال: من لا يرحم لا يرحم. وعن عائشة قالت: جاء أعرابي إلى النبي فقال: أتقبلون الصبيان؟ ما نقبلهم. فقال النبي: ما أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة. وأيضا عن البراء قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحسن على عاتقه يقول: اللهم إني أحبه فأحبه. نعم، هذا الحب وعنه أيضا أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر حسنا وحسينا فقال اللهم إني أحبهما فأحبهما. وأيضا كان النبي يقول بريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطبنا إذا جاء الحسن والحسين عليهما السلام وعليهما قميصان أحمران يمشيان، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المنبر فحملهما ووضعهما بين يديه. انظر إلى الرحمة، انظر إلى الرحمة المهداة. ثم قال صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم لقد تعثر كل منهما في الطريق فنزل من على المنبر بسرعة وقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. كان الرسول ينصح المسلمين بحسن الرعاية للأبناء وبخاصة الفتيات. وعن عائشة أيضا قالت جاءتني امرأة ومعها ابنتان تسألني فلم تجد عندي غير تمرة واحدة فأعطيتها فقسمتها بين ابنتيها ثم قامت فخرجت، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته فقال من بلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. ومن مظاهر حب الآباء لأبنائهم اهتمامهم بهم وحسن الرعاية والإرشاد والتوجيه والتأديب حتى ينشأوا مواطنين صالحين. وأوصى الرسول بحسن تربية الأبناء وحسن التأديب وحث المسلمين على ذلك ورغبهم. نعم، فعن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يؤدب الرجل ولده خير من أن يتصدق بصاع. وهكذا أخى الإيمان والإسلام، نجد أن الرسول قد اهتم بالتنشئة السليمة للطفل وهو صغير وبحسن التربية والرعاية حتى تغرس في نفسه الصفات الحميدة والأخلاق الفاضلة في هذه المرحلة المبكرة من حياته، وهي المرحلة التي بينت دراسات التحليل النفسي وعلم النفس في هذا العصر أهميتها في تكوين شخصية الإنسان. نسأل الله العلي القدير أن يرحمنا وأن يجعل الدنيا في أيدينا وليس في قلوبنا، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله على البشير النذير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع برنامج الجوانب النفسية في الأحاديث النبوية.
حب النبي محمد فيني وفال سعادتي، هب لي إلهي زورة فيها تزيد محبتي.
أعده وقدمه الدكتور عثمان الغزالي، مع تحيات المنفذة موزة المال.
صلى الكريم على النبي من حبه قلبي ملك، والآل ثم الصحب ما سبحت نجوم في الفلك.
للنجاح اشتاق واتقاط الجراح، كل من سار على الدرب وصل، هذا هو قانون صناع النجاح. لا تمل ضوي طريقك في الأمل، للنجاح اشتاق واتقاط الجراح، كل من سار على الدرب وصل، هذا هو قانون صناع النجاح.
ليش ما تصنع بإيدك فرصتك؟ ليش واقف منتظر حظك يجي؟ ليش ما تصنع بإيدك فرصتك؟ ليش واقف منتظر حظك يجي؟ والريح لامك عجايب بنتك، فتجيك تقول عبدك بينديك. والريح لامك عجايب همتك، بتجيك تقول عبدك بينديك.
لا لا تملا،
لا لا تملا،
لا لا تملا،
لا
لا تملا، لا تملا، لا لا تمل،
لا 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 تمل.
لا تمل ضوي طريقك في الأمل، للنجاح اشتاق واتقاط الجراح، كل من سار على الدرب وصل، هذا هو قانون صناع النجاح. لا تمل ضوي طريقك في الأمل
للأمل
للنجاح اشتاق وتقاط الجراح كل من سار على الدرب وصل هذا هو قانون صناع النجاح
للظلام انوار للعلة دواء للظما انهار للضيق اتساع للظلام انوار للعلة دواء للظما انهار للضيق اتساع لم خذ العصفور في جو السماء لا ولا بحار لا مد الشراع لن خذ العصفور في جو السماء لا ولا بحار لا مد الشراع
لا لا تملا لا لا تملا لا تملا لا تملا لا لا تملا تمل ضوي طريقك في الأمل للنجاح اشتاق وتقاط الجراح اللي من سار على الدرب وصل هذا هو قانون صناع النجاح
اللي ماشي طير والواقف حجر حتى لو قل خطأ اللي يسير اللي ماشي طير والواقف حجر حتى لو قلت خطأ اللي يسير من يبلول نزل جوف البحر هتهزم الشوق لفحات الهجير من يبلول نزل جوف البحر ما تهزم الشوق لفحات الهجير
لا تمل ضوي طريقك في الأمل للنجاح اشتاق وتقاط الجراح كل من سار على الدرب وصل هذا هو قانون صناع النجاح لا تمل ضوي طريقك في الأمل للنجاح اشتاق وتخاط الجراح كل من سار على الدرب وصل هذا هو قانون صناع النجاح لا لا تمل لا لا تمل
يسر إدارة مراكز الأطفال
الهاشمي فرض علي مؤكد لا شك أن وداده بالقلب دوما واجد حب النبي الهاشمي فرض علي مؤكد لا شك أن وداده بالقلب دوما واجد
الجوانب النفسية في الأحاديث النبوية برنامج من إعداد وتقديم الدكتور عثمان الغزالي تنفيذ موز المال
حب النبي المصطفى أهدى إلينا عزة في هديه للعالمين نسمو بأحمد رفعة المصطفى أهدى إلينا عزة في هديه للعالمين نسلو بأحمد رفعة
أيها الإخوة المؤمنون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده ويدفع عنا بلاءه ونقمه الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة ما زلنا في الجوانب النفسية في الأحاديث النبوية واليوم نقف أمام الحب الجنسي معروف أن هدف الجنس هو التناسل والتكاثر في الوقت الذي خلق الله سبحانه وتعالى فيه إحساسا باللذة وشعورا بالمتعة ليكون مرغوبا فيه وحتى لا تفسده آلة الاختيار عند الإنسان ومعروف أن الحب الجنسي وسيلة لبقاء النوع ولإشباع الدافع للجنس وظيفة أخرى غير التناسل، فهو سبيل لإظهار الحب بين الزوجين فضلا عن التعاطف والتواد والمحبة والسكن والراحة والإطمئنان. قال تعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. وإذا انحرف الإنسان عن الفطرة أشبع نفسه في الحرام والعياذ بالله، وتجرد منه الإيمان، وكان الشيطان هو القرين. أيها المستمع الكريم، لقد أوضع الله سبحانه وتعالى في الإنسان الدافع الجنسي الذي يجذب كلا من الذكر والأنثى أحدهما إلى الآخر بمشاعر الحب من أجل استمرار بقاء النوع. ماذا قال الإسلام في ذلك؟ إن الإسلام لا ينكر الحب الجنسي، فهو أمر طبيعي وفطري في طبيعة الإنسان، غير أن الإسلام يدعو إلى إشباعه بالطريق المشروع وهو الزواج. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو الشباب إلى الزواج ما داموا قادرين عليه. أما من لا تمكنه الظروف الاقتصادية من الزواج كان يدعوه إلى الصوم، ففيه ما يجعله يتحكم في دافعه الجنسي وما يمكنه من السيطرة على الحب الجنسي. فعن عبد الله بن مسعود أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ويعلق ابن القيم الجوزية على هذا الحديث أثناء الكلام عن العشق وعلاج العشق فيقول: إن الرسول صلى الله عليه وسلم دل المحب على علاجين، أصلي وبدلي، وأمره بالأصلي وهو العلاج الذي وضع لهذا الداء، وضعه الرسول لهذا الداء، فلا ينبغي العدو من حدة الدافع الجنسي من جهة، ويشغله عن التفكير فيه من جهة أخرى بما يقوم من العبادة والتقرب إلى الله بالصوم وقراءة القرآن والاستغفار والتسبيح، ويساعد كل ذلك على التغلب على شدة العشق. ومن الطبيعي أن يحب الرجل زوجته وأن يسكن إليها وأن يجد في الحياة معها الأمن والطمأنينة وراحة البال. ولقد أشار القرآن إلى هذه الحقيقة فقال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يحب زوجاته، وكانت عائشة أحبهن إلى قلبه، ولكن حب النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته لم يكن يشغله عن القيام بمسؤولياته في الجهاد في سبيل نشر الدعوة الإسلامية وإرساء قواعد الدولة وقيادة الجيوش وتوجيه الأصحاب والإرشاد والتعليم. أيضا معنا في الحب حب المال، يحب الناس المال حبا شديدا، إذ أنهم يقضون به جميع الحاجات، وبه يحصلون على الجاه والنفوذ بين الناس، ويملكون القوة والسلطة السياسية والاقتصادية في المجتمع. وقد وصف القرآن الكريم حب الناس للمال، قال تعالى: وتحبون المال حبا جما. وقال أيضا: وإنه لحب الخير لشديد. وقد وصف الرسول أيضا حب الإنسان للمال وتكالب هذا الإنسان على المال والحرص على امتلاكه، فقال عن ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. وأيضا عن كعب ابن عياض أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال. أيها المستمع الكريم، إن عاطفة الحب عندما تسيطر فإن الإنسان يسلك وفق ما يقربه إلى موضوع هذا الحب، سواء كان هذا الموضوع إنسانا أم مادة أم كائنا آخر. والحب له صور عديدة ومظاهر مختلفة تختلف باختلاف موضوع الحب وأهداف الإنسان الحياتية. فهناك الحب المتمركز حول جمع المال أو الجاه أو السلطة كما قلنا، ومن فيض القرآن الكريم نستنبط هذه الصور: حب الإنسان للناس، ذاك الذي يخلق التآلف والتراحم وبين الناس المحبة فتتماسك الجماعة. قال تعالى: إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. حب الدنيا ومتاعها اللي بيخدم أشباع الناس أو الإنسان لدافع التملك، ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة. حب الإنسان للكائنات مثل الحيوان والطير والزهور والنبات. قال تعالى: إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد. نعم، الصافنات الجياد. فقال: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. والمقصود هو حب الخيل أو الجياد التي انشغل سيدنا سليمان عليه السلام باختيارها. حب الأولاد حتى يشبع لدى الإنسان شعورا بالعزة والأمومة والأبوة وشعور بالسعادة. قال تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. أيضا: وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. قوله وإني خفت الموالي من ورائي أي الذين يأتون في النسب كبني العم، فإن زكريا عليه السلام يدعو ربه أن يهبه الولد الذي يحافظ على رسالته التي جاهد في سبيلها. حب الإنسان للجنس الآخر حيث ينجذب الرجل تجاه المرأة والعكس صحيح. نعم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أما التعبير عن هذه العاطفة أيها الأخ المستمع الكريم، فنجده في انجذاب زليخة زوجة العزيز نحو يوسف عليه السلام وقد شغفها حبا، أي وصل بها الحب ليوسف شغاف القلب. قال تعالى: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. وفي حب الله وفي حب الرسول سمو ورفعة للإنسان وتحرر وقوة، فبها يسعد الإنسان في تواصل ممتع بالدنيا مطمئنا للآخرة. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وأيضا قال تعالى: يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. والحب متبادل، فالله الخالق يحب العباد ويحب أن يتوب العبد ويستغفر ويرجع إليه، والتوبة الصادقة لعبد من عباد الله هي تعبير من الإنسان عن حبه لله وتعبير عن التطهر والتقوى والوفاء بالعهد. نعم، ولذلك الذي يحب الله سبحانه وتعالى ويحب الرسول صلى الله عليه وسلم يعطيه الحق الهداية، يعطيه الهداية. ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم قدوة حسنة: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. أسأل الله العلي القدير أن يكرمنا دائما بالرجوع إليه، كما نسأله أن يبارك فينا وفي ذرياتنا، وأن يرحمنا برحمته الواسعة، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله على البشير النذير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع برنامج الجوانب النفسية في الأحاديث النبوية.
حب النبي محمد فيني وفال سعادتي، هب لي إلهي زهرة فيها تزيد محبتي.
أعده وقدمه الدكتور عثمان الغزالي مع تحيات المنفذة موزة المال.
صلى الكريم على النبي من حبه قلبي ملك، والآل ثم الصحب ما سبحت نجوم في الفلك.
نبي الهاشمي فرض علي مؤكد، لا شك أن وداده بالقلب دوما واجد. حب النبي الهاشمي فرض علي مؤكد، لا شك أن وداده بالقلب دوما واجد.
الجوانب النفسية في الأحاديث النبوية، برنامج من إعداد وتقديم الدكتور عثمان الغزالي، تنفيذ موزة المال.
حب النبي المصطفى أهدى إلينا عزة في هديه للعالمين، نسمو بأحمد رفعة. حب النبي المصطفى
أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا طاهرا طيبا مباركا فيه، ونشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأن محمدا خير خلق الله. أيها المستمع الكريم، الخوف من الله عاطفة تنبع من حسن معرفته وكمال العلم به، وهو شعور واضح بجلال الخلاق العليم. والخوف من الله عاطفة، وهو انفعال فطري يشعر به الإنسان، فمواقف الخطر عندما تلحق به يشعر الإنسان بالخوف من الله عز وجل. ولذلك الخوف مفيد في حياة الإنسان، لأنه يدفعه إلى تجنب الخطر وإلى الابتعاد عما يؤذيه ويضره، كما يستطيع الإنسان أيضا أن يقوم باتخاذ وسائل الوقاية منه قبل وقوعه. نعم، ولذلك إن من أهم أنواع الخوف التي يكون لها أعظم الفوائد في حياة الإنسان هو خوف من عذاب الله عز وجل، فهو يدفعه إلى التمسك بواجباته الدينية وإلى القيام بكل شيء يرضي الله عز وجل، ويتجنب كل شيء نهى الله عنه، ويمتنع عن ارتكاب الذنوب والمعاصي. قال تعالى: وخافوني إن كنتم مؤمنين. ولذلك كانت آيات الترهيب من عقاب الله ومن عذاب الله في القرآن ذات أثر فعال في دفع المؤمنين إلى الامتثال لأوامر الله والابتعاد عن معصيته. وقد استعان الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا بالترهيب من عقاب الله وعذابه في التربية النفسية للمسلمين وفي دفعهم إلى الامتثال لأوامر الله ونواهيه. فعن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يموت إلا ندم. قالوا: وما ندامته يا رسول الله؟ قال: إن كان محسنا ندم ألا يكون ازداد، وإن كان مسيئا ندم ألا يكون نزع. ففي هذا الحديث ترغيب في الزيادة من الطاعات، وترهيب من إتيان السيئات والمعاصي. وأيضا عن أبي ذر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون. أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع قدم إلا وملك واضع جبهته ساجد لله. والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله، لوددت أني كنت شجرة تعضد. صلى الله عليك وسلم يا سيدي يا رسول الله. هذا الحديث أيها الأخ المسلم الكريم يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة، ويذكرنا جميعا أنه يرى ويسمع من أحوال وأهوال الدنيا والآخرة وعجائب الملك والملكوت ما لا يرى، ما لا يرى، لا نراه نحن ولا الصحابة ولا نسمعه. ولو كانوا يعلمون ما يعلم لقل ضحكهم وكثر البكاء وتركوا النساء وخرجوا من المنازل يستغيثون بالله أن ينجيهم مما علموا من أمور الغيب. وقال الرسول: إنه من هول ما رأى وما سمع كان يود أن يكون قد خلق شجرة فتقطع فتنتهي ولا يكون لها أثر، أن يكون قد خلق ويتأن الشجرة شجرة وتنتهي ولا يكون لها أثر، وذلك من هول ما رآه من الغيب صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع. فكما أنه من المستحيل أن يعود اللبن إلى الضرع بعد خروجه منه، فكذلك من المستحيل أن يدخل النار من خاف الله وبكى من خشية الله. ويدل هذا الحديث على أن في الخوف من الله من جاء من النار، إذ أنه يدفع المرء إلى الطاعات ويبعده عن المعاصي. ولذلك أيها المستمع الكريم، دلت الدراسات التجريبية الحديثة على أن الخوف إذا كان معتدلا وغير شديد أو مسرف فإنه يكون مفيدا في دفع الإنسان إلى حسن الأداء فيما يقوم به من أعمال. أما إذا كان الخوف على درجة عالية من الشدة أدى ذلك إلى اضطراب الإنسان وإلى سوء الأداء لما يقوم به من أعمال. فالخوف المعتدل يؤدي إلى حسن استعداد مثلا التلميذ للامتحانات الدراسية وإلى حسن الأداء، أما الخوف الشديد من الامتحانات يعوقه عن التركيز الجيد في استذكار الدروس، كما أنه يؤدي إلى أداء سيء لهذه الامتحانات. ونستطيع أن نستدل من نتائج هذه الدراسات أيضا على أن الخوف الشديد جدا من عذاب الله قد يؤدي إلى اليأس من رحمة الله، وحينئذ تضطرب الشخصية المسلمة أو تضطرب شخصية الإنسان، وقد يسوء أداؤه لواجباته الدينية ليأسه من النجاة من عذاب الله. ولذلك كان من الضروري ومن المفيد أن يصاحب الخوف من عذاب الله الرجاء في رحمة الله. فالرجاء في رحمة الله من شأنه أن يخفف من شدة الخوف إلى الدرجة المعقولة التي لا تدع اليأس يتملك الإنسان ويصل به إلى درجة الإهمال في أداء الواجب الديني. وكذلك أيها المستمع الكريم، إذا كان الرجاء في رحمة الله شديدا إلى درجة كبيرة، فقد يدفع الإنسان إلى إهمال الواجبات الدينية طمعا في رحمة الله. ولذلك فإنه من الضروري أن يجمع الإنسان بين الخوف من عذاب الله والرجاء في رحمة الله، فمزيج منهما معا يمد الإنسان بالطاقة الدافعة التي توجهه إلى السلوك المستقيم وأداء الطاعات والواجبات الدينية وتجنب المعاصي وتجنب السيئات، خوفا من غضب الله وعذابه وأملا في مغفرته ورضوانه. ولقد أشار الله تعالى إلى أهمية الجمع بين الخوف والرجاء في وصفه لأنبيائه وعباده الصالحين في قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقال أيضا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فالخوف أيها الأخ المستمع الكريم انفعال بسيط يصاحب بعض الدوافع، مثل دوافع العدوان أو دوافع الأمن، في الوقت الذي يلعب دور الدافعية الموجهة للسلوك. فقد يبدو الخوف في التقلص أو الانسحاب، قال تعالى في وصف حال سيدنا موسى عليه السلام: فخرج منها خائفا يترقب. وقال أيضا على موسى عليه السلام، يصف سبحانه وتعالى حال موسى عليه السلام في موقفه من السحرة، قال تعالى: وألقي عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. أيها المستمع الكريم، وأيضا نجد الخوف يكون محرك للسلوك ليلعب دور الدافعية، فنراه واضحا في آيات الله تعالى. قال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. أما الخوف الدال على نقص الإيمان وقصر الإدراك، فمنه خوف الإنسان من إنسان آخر اعتقادا بأن هذا الآخر سوف يقطع الرزق، سوف يؤثر بالسلب على المستقبل، وهنا يتبع الإنسان سلوكيات سلبية: النفاق، الرياء، التملق. نعم، ويبتعد عما يجب أن يعمله ليرضي الله عز وجل، فقد لجأ العبد إلى العبد ونسي الرب. هنا تهتز عملية التوافق في الذات. أو ما يعلم قول الله عز وجل: وفي السماء رزقكم وما توعدون. أما الخوف من الموت فهو مرتبط بذات الإنسان حيث فقد الهوية، لكن يختلف التعبير عنه من إنسان إلى آخر. قال تعالى: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. وقال أيضا: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. اللهم طهر ألسنتنا من الكذب، وطهر أعيننا من الخيانة، وتولنا وأنت راض عنا يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن خلصت الأعمال عندهم من الرياء يا سميع الدعاء. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على البشير النذير وعلى من سار على هديه من أمته بإحسان إلى يوم الدين. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع برنامج الجوانب النفسية في الأحاديث النبوية.
حب النبي محمد فيني وفال سعادتي، هب لي إلهي زورة فيها تزيد محبتي.
أعده وقدمه الدكتور عثمان الغزالي، مع تحيات المنفذة موزة المال.
صلى الكريم على النبي من حبه قلبي ملك والآل ثم حب
حب النبي الهاشمي فرض علي مؤكد، لا شك أن وداده بالقلب دوما واجد. حب النبي الهاشمي فرض علي مؤكد، لا شك أن وداده بالقلب دوما واجد.
الجوانب النفسية في الأحاديث النبوية، برنامج من إعداد وتقديم الدكتور عثمان الغزالي، تنفيذ موز المال.
حب النبي المصطفى أهدى إلينا عزة، في هديه للعالمين نسمو بأحمد رفعة. حب النبي المصطفى أهدى إلينا عزة، في هديه للعالمين نسمو بأحمد رفعة.
أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمد الشاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن محمدا قائد الغر المحجلين. أما بعد، أيها المستمع الكريم، نقف اليوم أمام انفعال الغضب، وماذا قالت عنه السنة المطهرة؟ ما هو الغضب؟ لقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب. تعالوا معي لنقف عند الغضب. هذا الغضب انفعال فطري يظهر عندما يجد الإنسان أحد الدوافع الأساسية التي تظهره، ودوافع الإنسان كما تعلمون كثيرة، فإن الغضب يختلف بين الناس من حيث درجة الشدة تبعا لشدة الدافع المعاق عن الإشباع، وتبعا لأهمية الهدف المراد بلوغ هذا الهدف لتحقيق هذا الإشباع. وفضلا عن ذلك، فهناك عدة عوامل أخرى تؤثر في درجة شدة انفعال الغضب، مثل الطبيعة الوراثية للجهاز العصبي والجهاز الغدي، وخبرات التعليم السابقة التي أدت إلى تدعيم نوبات الغضب بسبب ما حققته في الماضي من فوائد ومكاسب شخصية. وإذا حدث الغضب في حالة وجود عائق ما يمنعنا عن بلوغ أحد الأهداف الرئيسية الضرورية للحياة، أو أحد أهدافنا السامية التي نسعى إليها لتحقيق الكمال الذاتي، فإنه يكون غضبا محمودا، بل هو ضروري وواجب. ولقد أثنى الله تعالى على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة لغضبهم على الكفار في كفاحهم لهم من أجل نشر الدعوة. قال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. والشدة على الكفار إنما هي نتيجة الغضب بسبب عدائهم للإسلام ولاعتدائهم على المسلمين. والغضب أيها المستمع الكريم انفعال من النوع البسيط، إذ لا يتضمن أكثر من جانب وجداني، وقد يساهم الغضب في مستوى معين منه في إعادة التوازن حين يعبر عنه الإنسان بأسلوب معتدل، فيوجه سلوكه توجيها مفيدا. وقد يدل الغضب على حالة من الضغط النفسي يمر بها الإنسان نتيجة لعدم إشباعه حاجة من حاجاته، إما لوجود عوائق خارجة عن إمكاناته، أو نتيجة لنقص قدراته واستعداداته اللازمة. وفي الحالة الأولى، فإن الغضب قد يساعد الإنسان في التغلب على العقبات في سبيل خفض التوتر وإعادة التوازن. أما في الثانية، فقد يستمر الغضب ويشتد ويعوق حياة الإنسان، مما قد يؤدي به إلى اعتداء على نفسه أو على غيره. والغضب مثل الخوف، يعبر عنه الإنسان بطرق مختلفة، كالهرب من المواقف مثلا. والغضب على فقد قيمه الإنسانية معني عند الآخرين، فهناك الغضب للعقيدة حين يمسها آخرون، هذا غضب محمود، ويصبح الغضب في هذه الحالة قوة، والتفريط فيه ضعف. قال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. تأمل معي أخ الإيمان والإسلام، يشير القرآن الكريم إلى غضب النخوة أيضا في شدته، فعندما غضب موسى عليه السلام غضبا شديدا، وهو غضب في سبيل إعلاء كلمة الله، ظنا منه أن أخاه قد فرط في الأمانة في غيابه، ولم يقم بواجبه في نهي القوم عن عبادة العجل، أخذ برأس أخيه وكاد أن يطيح بها، ثم هدأ بعدما تبين أنه أساء التقدير، فعاد إلى رشده واستغفر الله عز وجل. قال تعالى: ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم، وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. ثم هدأت ثورة الغضب بعدما ظهرت الأسباب وتجلى الحق. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح، وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. أيها المستمع الكريم، كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يغضب لشخصه وإنما يغضب للحق، وإذا اجترئ على حد من حدود الله قال علي رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغضب للدنيا، فإذا أغضبه الحق لم يعرفه أحد ولم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر له. ولذلك تأمل معي، هناك أعراض كثيرة للغضب. إذا غضب الإنسان حدثت تغيرات كثيرة في بدنه، بعضها داخلي وبعضها خارجي، في سمات وجهه ونبرات صوته وعضلات بدنه. وقد ذكر القرآن الكريم كثيرا من هذه التغيرات البدنية المصاحبة للانفعال. نعم، ومن أهم هذه التغيرات الفسيولوجية الداخلية التي تصاحب الغضب وكثيرا من الانفعالات الأخرى سرعة دقات القلب وانقباض الأوعية الدموية في الأحشاء واتساعها على سطح البدن والأطراف، مما يؤدي إلى كثرة تدفق الدم في الأوعية الدموية على سطح البدن وبخاصة الأطراف والوجه، فيحمر الوجه أثناء الغضب بشكل واضح. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأعراض الفسيولوجية التي تحدث في القلب أثناء الغضب، وهي امتلاؤه بالدم وازدياد تدفق الدم إلى الأوعية الدموية على سطح البدن والأطراف وبخاصة الوجه، مما يسبب شعور الإنسان بجريان الدم في وجهه وعروق بدنه وما ينتج عن ذلك من الإحساس بالحرارة. فعن أبي سعيد الخدري أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن الغضب جمرة في قلب ابن آدم، أما رأيتم إلى حمرة عيني وانتفاخ أوداجه؟ نعم، حتى أيضا يكون للغضب تأثير على التفكير والسلوك، ففي حالات الغضب في جميع حالات الانفعال الشديدة يتعطل التفكير. ولذلك كثيرا ما يندم الإنسان على ما يصدر عنه أثناء الغضب، على ما يصدر عنه أثناء الغضب، ويرجع إلى الله عز وجل. ولهذا السبب كان الرسول ينصح الصحابة بعدم إصدار أحكام هامة أثناء الغضب. فعن أبي بكرة أنه كتب إلى ابنه عبد الله وهو قاض بسجستان أن لا تحكم بين اثنين وأنت غضبان، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحكم أحدكم بين اثنين وهو غضبان. وبسبب تعطيل التفكير السليم أثناء الغضب قال الرسول: إن الطلاق لا يقع إذا نطق به الرجل وهو في حالات غضب شديد. فعن عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، أي في حالة الغضب الشديد الذي لا يعرف أن يفرق ما فيما يفعل، لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. وقد وصف الرسول تأثير الغضب على التفكير بأنه إغلاق، أي أنه يعطل العقل عن التفكير السليم. إن الانفعال الشديد أيها الأخ المسلم حالة اضطراب حادة تتعطل فيه الوظائف العقلية، ويصبح الإنسان غير قادر على التفكير السليم أو إصدار القرارات السليمة. وليس ذلك خاصا بالغضب وحده، بل هو خاصة عامة لجميع الانفعالات الشديدة. فالحب مثلا قد يعطل أيضا التفكير السليم، وقد أشار الرسول إلى هذه الحقيقة صلى الله عليه وسلم، والذي قال فيه الرسول: حبك الشيء يعمي ويصم. نعم، حبك الشيء يعمي ويصم، وحينما يتعطل تفكير الإنسان فإنه يفقد أهم الوظائف التي يتميز بها عن الحيوان، ويصبح من السهل وقوعه في الخطأ. ولذلك كان الإنسان وهو في حالة الغضب فريسة سهلة للشيطان، يقوده إلى ارتكاب كثير من الأخطاء من أقوال وأفعال يندم عليها إذا ما هدأ هذا الغضب وعادت إليه القدرة على التفكير. نعم، غضبت السيدة عائشة مرة بسبب غيرتها على النبي، فقال لها النبي: لقد جاءك شيطانك. ولعل ذلك يعني أنها حينما غارت وغضبت جاءها الشيطان ليؤثر عليها أثناء الغضب، حيث تفكيرها السليم معطل بسبب الانفعال. ولعل ذلك يعني أيضا أن الشيطان قد أثر عليها فجعلها تغار وتغضب، حتى يكون من السهل عليه التأثير عليها في حالة الانفعال. فالشيطان ينفذ إلى الإنسان من نقط الضعف فيه، وبخاصة حيثما يكون تحت تأثير الشهوة والانفعال. هذا، وصلى الله على البشير النذير محمد صلى الله عليه وسلم، هذا، وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع برنامج الجوانب النفسية في الأحاديث النبوية.
حب النبي محمد فيني وفال سعادتي، هب لي إلهي زورة فيها تزيد محبتي.
أعده وقدمه الدكتور عثمان الغزالي مع تحيات المنفذة موزة المال.
صلى الكريم على النبي من حبه قلبي ملك، والآل ثم الصحب ما سبحت نجوم في الفلك.
النبي الهاشمي فرض علي مؤكد، لا شك أن وداده بالقلب دوما واجد. حب النبي الهاشمي فرض علي مؤكد، لا شك أن وداده بالقلب دوما واجد.
الجوانب النفسية في الأحاديث النبوية، برنامج من إعداد وتقديم الدكتور عثمان الغزالي، تنفيذ موزة المال.
حب النبي المصطفى أهدى إلينا عزة في هديه للعالمين، نسمو بأحمد رفعة. حب النبي المصطفى
أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على أشرف المخلوقات سيدنا محمد عليه أفضل الصلوات وأزكى التسليمات إلى يوم الدين. أيها المستمع الكريم، نقف اليوم من الجوانب النفسية في الأحاديث النبوية أمام الحسد. ماذا قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثلاثة لا يسلم منها أحد: الظن والحسد والطيرة. فإذا ظن أحدكم فلا يحقق، وإذا حسد فلا يبغي، وإذا تطاير فلا يرجع. صدقت يا سيدي يا رسول الله. الحسد حالة انفعالية شائعة بين معظم الناس، وهو نوعان: أحدهما هو كراهية الفرد رؤية الغير أفضل منه في نعمة ما، ولذلك فهو يتمنى الحصول عليها ويتمنى زوالها عن الغير، وهذا هو الحسد المذموم والحرام والمنهي عنه شرعا. والنوع الثاني هو كراهة الفرد رؤية الغير أفضل منه في نعمة ما، ولذلك فهو يتمنى الحصول على مثل هذه النعمة التي لدى الغير، ولكن مع عدم تمني زوال هذه النعمة. ويسمى هذا النوع من الحسد بالغبطة، وهذا النوع من الحسد ليس مذموما مطلقا، بل هو محمود في أعمال الخير والبر. ويرى ابن تيمية أن السبب في تسمية حب الإنسان أن يكون له مثل النعمة التي لدى الغير مع عدم تمني زوال هذه النعمة عنه حسدا، هو أن مبدأ هذا الحب هو نظرة الإنسان إلى النعمة التي عند الغير وكراهية أن يفضل عليها. نعم، ولولا وكراهية أن يفضل عليها، ولولا نظرة هذا الإنسان، ولولا نظرة هذه النعمة لدى الإنسان وكراهية أن يفضل عليه لم يحب أن يكون له مثلها. وأما من أحب أن ينعم الله عليه مع عدم التفاته إلى أحوال الناس، فهذا ليس عند هؤلاء من الحسد في شيء. لقد ذكر القرآن الكريم في قوله عن الحسد قال: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. وقال أيضا: ذم الله تعالى اليهود لحسدهم النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بهذا الفضل: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. فهذا الود في أن يرتدوا عن الإسلام ويعودوا كفارا كان نتيجة الحسد. وقد أمرنا الله في سورة الفلق أن نستعيذ به من الحسد المذموم ومن شر حاسد إذا حسد. وذكر الرسول صلى الله عليه وسلم هذا النوع من الحسد المذموم في كثير من الأحاديث: إن لنعم الله أعداء فقيل من هم؟ فقال الذين يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. وقد ذم الرسول هذا النوع من الحسد في كثير من الأحاديث الأخرى، حيث قال: الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. وقال أيضا الحبيب المصطفى: دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء. أما النوع الثاني من الحسد وهو النوع المحمود، إذا كان في أعمال البر والخير، فقد ذكره القرآن الكريم حينما دعا إلى التنافس والتسابق في الأعمال التي توصل الإنسان إلى نعيم الجنة. قال تعالى: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وقال أيضا: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وعن هذا النوع من الحسد أو الغبطة قال الرسول: لا حسد إلا في اثنتين، رجل أتاه الله مالا فسلطه على هلاكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. رواه الشيخان. وفي هذا المعنى أيضا قال الرسول: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. ومن الواضح أيها الأخ المسلم أن الحسد في هذين الحديثين هو بمعنى الغبطة. ونستنتج من هذين الحديثين أنه لا ينبغي للمسلم أن يغبط أحدا على أي نعمة أنعمها الله عليه إلا في حالتين اثنتين فقط، هما حالة رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه في سبيل الله، وآخر آتاه الله الحكمة فهو يحكم بها بين الناس ويعمل بها ويعلمها، كما جاء في الحديث الأول، أو آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار كما جاء في الحديث. ويبدو لي أن المقصود بالحكمة والقرآن شيء واحد، فالقرآن هو أصل الحكمة. والحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: إن في القرآن الكريم آيتين لو قرئتا على بعير لفك من عقاله. وتلا قول الله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. صدق الله العظيم، وصلى الله على البشير النذير محمد صلى الله عليه وسلم. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع برنامج الجوانب النفسية في الأحاديث النبوية.
حب النبي محمد فيني وفال سعادتي، هب لي إلهي زورة فيها تزيد محبتي.
أعده وقدمه الدكتور عثمان الغزالي، مع تحيات المنفذة موزة المال.
صلى الكريم على النبي من حبه قلبي ملك، والآل ثم الصحب علي مؤكد، لا شك أن وداده بالقلب دوما واجد. حب النبي الهاشمي فرض علي مؤكد، لا شك أن وداده بالقلب دوما واجد.
الجوانب النفسية في الأحاديث النبوية، برنامج من إعداد وتقديم الدكتور عثمان الغزالي، تنفيذ موزة المال.
حب النبي المصطفى أهدى إلينا عزة في هديه للعالمين، نسمو بأحمد رفعة. حب النبي المصطفى
أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، ويدفع عنا بلاءه ونقم. أشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد، وأشهد أن محمد رسول الله خير خلق الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى من سار على هديه من أمته بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمع الكريم، نقف اليوم مع الحياء والدلالة النفسية. فماذا بين المعصوم الرسول صلى الله عليه وسلم الذي كان ينادي ويقول: الحياء لا يأتي إلا بخير، أخرجه الشيخان. اللهم صل وسلم وبارك عليه هذا الحيي الكريم. أيها المستمع الكريم، الحياء حالة انفعالية يشعر فيها الإنسان بالخوف والخجل من فعل ما هو مذموم ومستقبح أو ما هو غير مقبول دينيا أو أخلاقيا. وعلى ذلك فالحياء صفة محمودة، لأنه يمنع الفرد من الوقوع في الخطأ أو القيام بالأفعال القبيحة المستهجنة وارتكاب الذنوب والمعاصي. ومن لا حياء له قد يقوم بالأفعال المذمومة أو يقع في الأخطاء والذنوب دون أن يبالي بالناس أو بالمعايير الاجتماعية والقيم الخلقية، ودون أن يشعر بتأنيب الضمير. وفي هذا المعنى قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، رواه البخاري. وقد أثنى الرسول صلى الله عليه وسلم على صفة الحياء، واعتبرها من الصفات الحميدة التي يجب أن يتحلى بها المؤمن. فعن ابن عمر قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل وهو يعاتب أخاه في الحياء يقول: إنك تستحي حتى كأنه يقول قد أضر بك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن الحياء من الإيمان، رواه الشيخان. وعن أبي هريرة أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 64 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، رواه الشيخان. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم كثير الحياء. فعن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه صلى الله عليه وسلم، أي عرفنا ذلك من تغير وجهه دون أن يتكلم لشدة حيائه صلى الله عليه وسلم. فالحياء إذن حالة وجدانية يتصف بها الأشخاص ذو الأخلاق الفاضلة الذين تربوا تربية سليمة، فنشأوا يكرهون التقصير والخطأ والشر والرذيلة، ويتمسكون بالإيمان والتقوى، ويسعون دائما إلى فعل ما يرضي الله. إن الحياء إذن من علامات كمال الإيمان والتقوى. فعن عبد الله بن مسعود أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: استحيوا من الله حق الحياء. قلنا: يا رسول الله، إننا نستحي من الله والحمد لله. قال: ليس ذاك، ولكن الاستحياء من الله حق الحياء، أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، ولتذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. إن هذا الحديث النبوي الشريف يفيد أن الاستحياء من الله تعالى ليس كما فهم الصحابة من أنه الانكماش والانكسار، وإنما هو أن يحفظ الرأس وما وعاه من البصر والسمع واللسان، والبطن وما حواه من شهوة الأكل والفرج، وأن نتذكر الموت وبلاء الجسم وفناء هذا الجسم، وأن نزهد في زينة الدنيا الفانية ونعمل لنعيم الحياة الآخرة الباقية. فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. اللهم ارزقنا نعمة الحياء، وأكرمنا بنعمك الظاهرة والباطنة، وتوفنا وأنت راض عنا يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. وصلى الله على البشير النذير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع برنامج الجوانب النفسية في الأحاديث النبوية.
حب النبي محمد فيني وفار سعادتي، هب لي إلهي زورة فيها تزيد محبتي.
أعده وقدمه الدكتور عثمان الغزالي مع تحيات المنفذة موزة المال.
صلى الكريم على النبي من حبه قلبي ملك، والآل ثم الصحب ما سبحت نجوم في الفلك.
إلى نداك من دمعة على الجفون، ومانة إلى رضاك من بسمة على العيون، والهانة إلى ضياك من زهرة على الوصول، لهفانة إلى نداك من دمعة على الجفون، ضمانة إلى رضاك من بسمة على العيون، والهانة إلى ضياء من تائب إلى حماك هللت خطاه، من ضارع إلى علاك كبرت.
عبر أثير إذاعة الشارقة.
أيامنا والليالي، أيامنا والليالي، كم نعاتبها شبنا وشابت وعفنا، شبنا وشابت وعفنا، شبنا وشابت وعفنا، بعض الأحوال أيامنا والليالي، أيامنا والليالي، أيامنا والليالي، كم نعاتبها شبنا وشابت وعفنا، شبنا وشابت وعفنا، شبنا وشابت وعفنا، بعض الأحوال
قاعد نواعيد والعاقل، والعاقل مكذبها،
والعاقل مكذبها،